بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، نحن بين يدي مذاكرة لكتاب قيم ومؤلف نافع للإمام الهمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من هو في إمامته وعلمه وتحقيقه وجودة كتبه ومصنفاته. أما الكتاب فهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو في الحقيقة كتاب تربية لطالب العلم وتأديب له بالتحلي بالخلق الفاضل والأدب الرفيع والتماس المعاذير لأهل العلم وحسن التعامل مع ما يقف عليه من أقوال لهم، مستشعرا عظم بذلهم وجهدهم وتضحيتهم نصحا لدين الله وبيانا لشرعه. وأما الخطأ فلا يسلم منه عالم، وما العلماء بالمعصومين، فالخطأ لا بد منه، فكيف يكون تعامل طالب العلم مع أقوال أهل العلم، وما الطريقة المناسبة في ذلك، وكيف تتحقق لطالب العلم الفائدة العظيمة في هذا الباب العظيم، وأيضا كيف يتحقق له السلامة من الوقيعة في أهل العلم أو التجني عليهم أو تحميل أقاويلهم وتقريراتهم ما لا تحتمله، وكيف أيضا يسلم من الظلم والعدوان. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا في بابه، أوصى به أهل العلم قديما وحديثا، أوصوا طلبة العلم بالعناية به والاستفادة مما حرره وقرره وبينه فيه مصنفه رحمه الله تعالى من بيان جميل وتقرير نافع مفيدا في هذا الباب، باب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد كتبه ويتحدث حول هذا الموضوع، قال: فقد بينا فيما كتبناه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام نحو 20 عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الأحاديث وبيان أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار. وقال شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى متحدثا عن هذا الكتاب رفع الملام قال: وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع، فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب الحق. وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء، تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء. وقد كتب رحمه الله تعالى رسالة قيمة مختصرة أسماها أسباب اختلاف العلماء وموقفنا من ذلك، وأفاد في كثير من مواضعها من هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال أهل العلم يوصون طلابه بالعناية بهذه الرسالة وحسن الإفادة منها، ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا المجلس قراءة لهذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونسأله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا علينا أجمعين، وأن يمن علينا فيه بالعلم النافع والهدى والحق، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعن. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سننه، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
هذه مقدمة استهل بها رحمه الله تعالى كتابه في بيان وجوب موالاة العلماء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ونصحهم لدين الله تبارك وتعالى، وبذلهم وحسن بلائهم نصحا لدين الله وتعليما لعباده ولزوما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن الواجب على المسلمين موالاة هؤلاء العلماء ومحبتهم ومعرفة قدرهم وفضلهم وعظم جهودهم في نشر دين الله والنصح لعباد الله تبارك وتعالى. بل كما قال رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين وخصوصا العلماء، لأن العلماء لهم خصوصية في هذا الباب العظيم، محبة ومعرفة بأقدارهم. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم.
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل.
هذه أيضا مسألة مهمة وتنبيه على أمر مهم، أن نحسن الظن في هؤلاء الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، أنه ليس أحد منهم يتعمد المخالفة لكلام الله أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا يتعمد ذلك، لكنه قد يجتهد فلا يصيب. وليس كل مجتهد موفق لإصابة الحق، بل قد يجتهد ويصيب، وقد يجتهد ويكون اجتهاده أو ما توصل إليه خاطئا مخالفا لمدلول النص. لكن الأصل أن نحسن الظن في أهل العلم، فلا نظن أن أحد منهم كان يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
هنا نبه رحمه الله تعالى على أن هناك أصول متفق عليها، ولا يخالف في هذه الأصول إلا أهل الأهواء، وليسوا معنيين بما بينه ووضحه في هذه الرسالة، وإنما المعني بها أهل العلم الذين أصولهم صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا خلاف بينهم في أصول الاعتقاد، لا خلاف بينهم في أصول الاعتقاد، ولا خلاف بينهم في مصدره وما يستمد منه، لا خلاف بينهم في ذلك. فالأصول متفق عليها، وكلهم يعول على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أمور الاجتهاد قد يصيب فيها الواحد من هؤلاء وقد لا يصيب، قد يصيب الحق وقد لا يصيب الحق، ولهم أعذار فيما لم يصيبوا فيه الحق ترجع إلى هذه الأعذار الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وستأتي مفصلة. وهذه الأعذار أعذار تلتمس لمن كان بهذه المثابة من أهل العلم الذين لهم قبول عند الأمة ولهم تعظيم للكتاب والسنة، المتفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة من أرباب البدع والأهواء وعدم يعرف بعدم المبالاة بالكتاب والسنة، فهذا لا يشمله ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، لأنهم ليسوا محسوبين على أهل العلم الذين هم أهله. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
نعم، لا يمكن ادعاؤه قط. الإحاطة بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ممكنة. والله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، فهو ضعيف في علمه وإدراكه وضعيف في إحاطته وشموله، فالعالم مهما كان لابد أن يفوته بعض الأحاديث لا تبلغه، ثم يسأل عن المسألة فيجتهد في ضوء القواعد، قواعد أهل العلم في معرفة الأحكام، فيجتهد فيكون اجتهاده مخالفا للحديث الذي لم يبلغه. ولهذا نعتقد في هؤلاء العلماء أن هذا الحديث لو بلغه لقال به، لكنه اجتهد لكون الحديث لم يبلغه. فهذا من أهم هذه الأعذار، أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه.
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر.
يعني خذ العبرة في هذا الباب بالخلفاء الراشدين، بأبي بكر وعمر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع عظم ملازمتهما للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان كثيرا ما يقول صلوات الله وسلامه عليه دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة ملازمتهما للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكن كما سيأتي تفوتهم بعض الأحاديث، وثمة قضايا عديدة جدا يكون لم يبلغهم فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر لهم من يذكر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة، وسيذكر رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة كثيرة. فإذا كان أبو بكر وعمر مع عظم الملازمة رضي الله عنهما وأرضاهما قد فاتهما بعض الأحاديث، فكيف بمن هو دونهما وأقل منهما مكانة وعلما؟
ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها.
ليس هؤلاء الثلاثة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين بأعلم من أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن عنده هذا الحديث حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فورثها، بناء على ذلك رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى رضي الله عنه واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة، ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها.
هنا يذكر قصة لعمر إبان خلافته، وأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر فلم يؤذن له ورجع عمل بالسنة، استأذن فلم يؤذن له لم يأتي الإذن فرجع عملا بالسنة التي عنده في هذا الباب. وكان عمر رضي الله عنه سمع صوته فسأل عنه فقيل إنه رجع، فطلبه وسأله عن رجوعه، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا نؤمر بذلك. الصحابي إذا قال كنا نؤمر بذلك مراده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فقال كنا نؤمر بذلك، فقال له عمر: لتأتيني بالبينة، هات البينة، هات من يشهد معك بذلك. فذهب إلى الأنصار واستشهدهم كما قال شيخ الإسلام، واستشهد بالأنصار، فذهب إليهم وطلب منهم من يشهد معه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال له الأنصار: لا يشهد معك على هذا إلا أصغرنا. وأرسلوا معه أبو سعيد الخدري. فهذه أيضا خفيت على عمر، لم يعلم بهذه السنة. بل سيأتي معنا أنه قد يكون عنده علم بالسنة ولكن ينسى ذلك، يكون وقف على الحديث وينسى ذلك، والمرء عرضة للنسيان. نعم.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
وأشيم هذا كان قتل خطأ، فالشاهد أن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بذلك. نعم.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
حتى إنه لما ذكر له لما ذكر لعمر قال: ما أدري كيف أصنع، لا أدري كيف أصنع في أمرهم، ما عنده في ذلك سنة يحفظها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي أنه يؤخذ منهم الجزية مثل أهل الكتاب. نعم.
ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار
سرغ، هذه موضع قريب من تبوك، لما وصل إليه عمر رضي الله عنه قيل له إن الطاعون بالشام. نعم.
وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر.
انظر الآن هذه هذا الموضع ما أعجبه، يعني لما وصل عمر قريبا من الشام وصل إلى سرغ وهي موضع قريب من تبوك، بلغ أن الشام فيها الطاعون، فأخذ يسأل لأنه ما يحفظ سنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشار المهاجرين الأولين فلم يجد عند أحد منهم سنة في ذلك يحفظها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، سأل هؤلاء وكل كان يشير بما يرى لكن لم يحفظ أحد منهم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جموع كثيرة من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح ولم يحفظوا في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم هذا الحديث الذي يحفظه عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا عليه. إذن عمر الآن ماذا سيصنع؟ هل يذهب إلى الشام أو لا يذهب؟ حمد الله عز وجل وانصرف، رجع، حمد الله كما جاء في الرواية وانصرف، أن جاءت السنة واضحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد أن سأل المهاجرين ثم سأل الأنصار ثم سأل المسلمة الفتح، كل هؤلاء ما كان أحد منهم يحفظ في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر لهم هذا الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو نص صريح في هذا الباب. نعم.
وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح.
هذا اللفظ الذي هنا أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن، هذا لفظ حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب، وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يطرح الشك ويبني على ما استيقن. أما لفظ حديث عبد الرحمن وما قاله لعمر: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وهو في المسند. نعم.
وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟
قال الآن أبو الآن مر معنا في هذا الموضع ثلاث سنن لم يكن عمر يحفظ فيها حديثا، والذي يذكر له الحديث من؟ عبد الرحمن بن عوف ثلاث مواضع، يعني قصة الطاعون، وفي من شك في صلاته، وفي من شك في صلاته، وفي حكم المجوس في الجزية. كل ذلك عبد الرحمن بن عوف يكون قد حفظ فيها حديثا عن رسول الله، ويذكره لعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح.
الآن يعني عمر في الطريق وهبت الريح، شد هبوب الريح، فسأل من حوله من الصحابة وكانوا عدد، سألهم: من يحفظ، من يحدثنا عن الريح، يعني عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند اشتداد هبوب الريح. فكل من كان حوله ما كان أحد منهم يحفظ شيئا في ذلك. فبلغ أبو هريرة وكان في أخريات القوم، كان في مؤخرتهم، بلغ أن عمر يسأل عن ذلك، يقول: فحثثت راحلتي أسرع حتى جاء إلى عمر رضي الله عنه وحدثه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا به من شرها. فحفظ أبو هريرة رضي الله عنه سنة. هؤلاء كلهم ما كان، كلهم عمر ومن حوله، ما كانوا يحفظونها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغها.
كل هؤلاء لا شك أنهم أقل علما من عمر، وبلغوا هذه السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعلمها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم بكثير علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث.
نعم. الذي كان قضى فيه عمر أن بحسب منفعتها، أنه بحسب منفعة هذه الأصابع ينظر في الأكثر منفعة والأقل منفعة، وتكون الدية متفاوتة بحسب ذلك. ولم يبلغه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الإبهام والخنصر: هذه وهذه سواء، لكن ذاك اجتهاد من عمر. ولو كان بلغه هذا الحديث لم يجتهد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
ولو كان يعلم هذا الحديث لما نهى، فكان ينهى رضي الله عنه عن التطيب قبل الإحرام وعن التطيب قبل طواف الإفاضة. وعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعمر كان ينهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت،
من غير توقيت، لابس الخف يمسح عليه إلى أن يخلعه، مع أن السنة جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها. ولو كان رضي الله عنه وأرضاه يعلم هذا الحديث لما قال يمسح إلى أن يخلع. نعم.
واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة.
نعم، الحديث بذلك ثابت أن المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاث أيام بلياليها، ويعتبر عد المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم من أول مسح، من أول مسح يبدأ اعتبار المدة لهذا الحديث يمسح المقيم يوم وليلة. قال يمسح، فلا يعتبر عد المسح إلا بوقوعه، فإذا وجد أول مسح فيكون إلى ذلك الوقت من اليوم الثاني اليوم التالي، فيكون له المسح يوم وليلة، يكون له المسح من أول مسح، فالمسح المعتبر من أول وقوع المسح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم.
وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان. وأهدي له مرة صيد قد كان صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملة فاعتدوا بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفتى هو وزيد،
هنا يقول وأفتى هو وابن عباس، وأفتى هو وابن عباس، هو أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، تكون عدتها بأبعد الأجلين. الأجلين 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، فتعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهنا ثمة أجلين، فقال هو ابن عباس أخذا من الآيتين أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. يعني مثلا امرأة وقد توفي عنها زوجها ثم بعد وفاته ب10 أيام أنجبت، بعد وفاته ب10 أيام أنجبت، تعتد بأبعد الأجلين، فماذا تضيف على 10 أيام؟ 4 أشهر، تضيف على 4 أيام 4 أشهر. مثلا امرأة توفي عنها زوجها في أول الحمل، توفي عنها زوجها في أول حملها، فأتمت 4 أشهر و10، تكون عدتها متى؟ إلى أن تضع الحمل، إلى أن تضع الحمل. فكان هو ابن عباس يرون أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين. ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها، بأن عدتها وضع حملها. وهذا الحديث لو بلغهما رضي الله عنهما لأخذ به قطعا رضي الله عنهما، ولم يذهب إلى رأيهما أو ما اجتهد به رضي الله عنهما. نعم.
وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها.
المفوضة من لم يسمى لها مهر، مات عنها زوجها ولم يسمى لها مهر تسمى المفوضة إذا مات عنها،
زوجها فلا مهر لها. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا.
بروع بنت واشق رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر المثل والميراث، لها مهر المثل. وكان أفتى علي رضي الله عنه هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، مع أنه جاء في الحديث أن بروع بنت واشق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها، لها مهر مثلها والميراث. فهذا الحديث لو كان بلغ عليا وابن عمر وزيد لقالوا به.
وهذا باب واسع يبلغ
الشافعي رحمه الله جاء عنه أنه قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به، حديث بروع بنت واشق رضي الله عنه. والحديث قد ثبت، والشافعي له مقولة مشهورة إن صح الحديث فهو مذهبي. هنا يقول لو ثبت هذا الحديث لقلت به، فيكون هذا مذهب الشافعي، لأن الحديث ثبت وهو علق القول به على ثبوت الحديث، والحديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقول أن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه.
فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. وهؤلاء كبرى أئمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أمثلة في أحاديث لم تبلغهم، فكيف الشأن بمن هو دونهم؟ كيف الشأن من جاء بعدهم؟ فمن قال إن بعض الأئمة أو أن إماما معينا لم يفته حديث وجمع كل الأحاديث فهذا مخطئ خطأ فاحشا. نعم.
ولا يقول أن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
نعم، هذا تنبيه مهم يذكره رحمه الله تعالى، يعني على هذا الإيراد إذا ما دام أن الأحاديث جمعت في الدواوين، أن الأحاديث جمعت في الدواوين المشهورة، الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، فهذا الجمع إنما كان بعد انقراض عهد الأئمة، هذا ملحظ. ملحظ آخر، لو فرض مع أنه نبه على ذلك أن لا يجوز أن يدعى أن هذه الدواوين أحاطت بكل الأحاديث، لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. ولهذا تجد في البيوت كتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا، واقتناها الإنسان من فترة طويلة من زمانه، وتضمنت من الأحاديث والعلوم، لكنه ليس عنده علم بما فيها، ليس عنده علم بما في تلك الأحاديث. فكونها انحصرت في كتب لا يعني أن العالم أحاط بما في هذا الكتاب أو ألم بما في هذا الكتاب أو هذه الكتب. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى له في حول هذا المعنى بيتان جميلان، يقول: ببيت الشيخ كتب قد شراها وجمعها، ولكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى إذا فتح المكان بأن يراها. وهذا واقع حال كثير منا، عندها كتب كثيرة ومفيدة ونافعة، ولكنها جمال للأرفف، لكن كونه يقرأ ويحفظ ويلم بما في هذه الكتب هذا لا يكون. ومن كان منه همة فإنه يحصل حظا كبيرا، لكن أن يحيط بكل ما في الكتب التي عنده وأن يلم بجميع ما فيها هذا غير متيسر. نعم.
ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك وعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا.
هذا أيضا يرده الأحاديث التي مرت معنا واجتهد الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اجتهدوا ثم بلغهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما توصل إليه اجتهادهم، خلاف ما توصل إليه اجتهادهم، أو سألوا أيضا هل في ذلك سنة فبلغوا بذلك من السنة ما لم يكن، وهم أئمة أهل الاجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أو لم يضبط له لفظ الحديث، ثم مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة.
أعد: قد رواه الثقات، مع أن ذلك الحديث قد رواه،
مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين.
أحيانا تجد بعض أهل العلم، وهذا مثل ما قال كثير جدا، يضعف حديثا ثم بعد ذلك يصححهم، لأنه عندما ضعفه لم يبلغه إلا من طريق ضعيف، من طريق ضعيف، ثم بعد ذلك وجد له طرق أو وجد له شواهد أو وجد له متابعات فصحح الحديث. وهذا كثير، تجده كان يضعف الحديث ثم صار بعد ذلك إلى تصحيحه. فربما يترك العالم الحديث لأنه بلغه من طريق ضعيف فيتركه لأنه حديث ضعيف عنده، لكن يكون الحديث له أسانيد غير الإسناد الذي وصل إلى هذا العالم، يكون له إسناد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حكم على الحديث الضعيف من خلال هذا الطريق الذي عنده. ولهذا كما قلت بعضهم يحكم على حديث بضعف ثم بعد ذلك يصححه لأنه يطلع على طرق وأسانيد أخرى أو متابعات وشواهد الحديث فيقوي الحديث ويصححه بها. نعم.
وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
وتقدم معنا قول الإمام الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به، بروع حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر المثل والميراث، قال هذا الحديث لو ثبت لقلت به، والحديث ثبت، والحديث ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها أن لا يعتقد
أن أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل والحكم على الأحاديث صحة وضعفا لهم مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في العلوم، فتجد يختلفون في الشخص الواحد توثيقا وتضعيفا، يختلفون في الحكم على الحديث صحة وضعفا. الخلاف بينهم في هذه المسائل مثل الخلاف الذي بين غيرهم في سائر العلوم، وهذا الحكم على الحديث ينبني عليه الحكم في المسألة، لأن إن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به وأخذ منه الحكم واستمد من الحكم، وإن كان ضعيفا لم يكن كذلك، فتنبني المسائل على صحة الحديث من ضعفه. نعم.
ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث،
يعني بعضهم في مثل هذه الحال، بعض الرواة كان ضابطا ثم بعد ذلك في آخر أمره اختلط، إما أن تحترق كتبه أو يحصل له أمر معين فيختلط ويضعف حديثا. فالعلماء في مثل هذا يأخذون من حديثه ما حدث به أو ما أخذ منه قبل الاختلاط ويتركون ما كان بعده، ومن لا يدري بذلك لا يميز بين حديثه، وإذا كان لا يعرف من الذين رووا عنه قبل الاختلاط ومن الذين رووا عنه بعد الاختلاط لا يستطيع أن يميز. لكن من ميز من أهل العلم عرف أن يعرف صحيح حديث هذا الرجل من ضعيفه. نعم.
ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة.
السيوطي له رسالة مطبوعة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وجمع في ذلك يعني أمور عديدة. فالمحدث قد يحدث بحديث ثم ينسى، بل يذكرون من اللطائف أن بعضهم يروي الحديث عن تلميذه عن نفسه، يعني يقول حدثني فلان عني أني قلت كذا كذا إلى آخره. فالنسيان أيضا يحصل، قد يحدث بالحديث أو يحفظ الحديث ثم ينساه. نعم.
ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي ولا شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقيف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك.
هذا هو الحق، يعني إذا كان الإسناد جيد وصحيح فهو حجة قطع النظر عن المحدث هل هو حجازي أو عراقي أو شامي أو غير ذلك. نعم.
وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه.
سماه التفرد وهو مفقود هذا الكتاب. نعم.
السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
إذن هذه الاشتراطات سبب من الأسباب رد الحديث عند بعض أهل العلم، لأن إذا اشترط هذه الشروط فسيرد الحديث بموجب عدم استقامة الحديث الذي بلغه مع الشرط الذي يراه لقبول الحديث، مثل اشتراط بعض في خبر الواحد شروطا يخالف فيها غيره، أو اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة أو نحو ذلك. فهذه أيضا لها أثرها فيما ينقل عن بعض أهل العلم من عدم الأخذ بحديث معين لأنه لم يوافق هذا الشرط الذي وضعه، بقطع النظر عن صحة هذه الشروط أو عدم صحتها. نعم.
السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نولينك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به.
نعم، يعني هذه الآن قصة عجيبة في هذا البيان، هذا السبب الخامس، أنه قد يكون الحديث بلغه وثبت عنده لكن نسيه، يكون الحديث بلغه وثبت عنده ولكن نسيه. وذكر مثال عجيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو في إمامته ومكانته وفضله وعلمه وفقهه، سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، ماذا يصنع؟ الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، ماذا يصنع؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء، لا يصلي حتى يجد الماء. عمر هنا رضي الله عنه معذور، معذور لماذا؟ لأنه نسي الحديث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، معذور لأنه نسي الحديث. لكن من علم الدليل وتركه ليس معذورا، عمر كان على علم بالحديث لكنه نسيه فهو معذور. لكن من عنده علم بالحديث وذاكر للحديث وتركه لا يعذر. فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة أي في التراب، وأما أنت فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، يعني تأكد تثبت اتق الله. فقال إن شئت لم أحدث به، قال بل نوليك من ذلك ما توليت. ما منعه أن يحدث؟ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم.
وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا الآية، فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها.
هذا يقول رحمه الله أبلغ من الذي قبله، الذي قبله حديثا كان حفظه ونسيه، هنا الآية يحفظها رضي الله عنه أرضاه لكن لم يذكرها عندما خطب الناس بهذه الخطبة. وهذا على كلام في ثبوت هذا الخبر، لكن المراد أن عمر كان وقافا عند حدود الله، أن عمر كان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه وأرضاه. قال فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكنه نسيها. نعم.
وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف.
قال وكذلك ما روي أن عليا أي علي بن أبي طالب ذكر الزبير يوم الجمل، الزبير بن العوام، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، ذكره شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره الزبير، وبناء عليه انصرف عن القتال. وذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تقاتلني وأنت ظالم لي، إنك تقاتلني وأنت ظالم لي، على ما جاء في الخبر. فقال الزبير بلى، يعني تذكر كلام، قال بلى ولكني نسيت. فرجع رضي الله عنه انصرف، وفي الطريق نام تحت ظل شجرة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل وقتله، جاء رجل وقتله غيلة وهو نائم. نعم.
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة، والمنابدة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث
مثل هذه أيضا من الأسباب يعني عدم المعرفة بدلالة الحديث. الحديث يكون ثابت عنده وبلغه بالطريق الصحيح، لكنه في الحديث ألفاظ غريبة، ألفاظ غريبة، وربما أيضا في بعضها اختلاف بين أهل العلم في فهم المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، فقد لا يقول بالأمر المراد بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفهم المعنى الذي أراده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل المزابنة، بيع الرطب في رؤوس النخل، وكذلك المخابرة. المخابرة يشترط للمالك أو يشترط للمالك قطعة من الأرض، يعني المخابرة هي مزارعة، لكن يقول المالك مثلا تزرع الأرض والثمرة بيني وبينك بالنصف إلا هذه البقعة، هذه البقعة ثمرتها لي، تزرع الأرض كلها والثمرة بيني وبينك بالنصف، لكن هذه البقعة المعينة هذه تختص بي، لا يكون لك نصيب فيها. فقد تكون هذه البقعة الأكثر يعني فائدة والأكثر نفعا. كذلك المحاقلة، بيع الحب إذا اشتد في سنبله، والملامسة والمنابذة، أنواع من البيوع، يعني يبيعها الثوب باللمس أو بالنبذ الذي هو الرمي، يرمي عليه حصاة أو يرميه أو ما وقعت عليه الحصاة أو نحو ذلك. فمثل هذه الألفاظ قد يعني لا يقف العالم على معاني هذه الألفاظ والمراد بها من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيكون السبب عدم معرفته بدلالة الحديث، يعني عنده الحديث لكن ما عرف دلالته، فيكون أفتى مثلا بخلافه والحديث بلغه لكنه لم يعرف دلالته. نعم.
وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة
ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، انسداد باب العلم والقصد عليه، فدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء أغلق عليه باب العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. انتهى ما نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، فما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر،
مثل ما جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر. فهؤلاء الذين سمعوا لفظ الخمر واعتقدوه خاصا بالعنب، اعتقدوه خاصا بالعنب لأن هذا الذي يعرف من إطلاق الخمر عندهم، فحملوا الحديث عليه، حملوا عليه أي جعلوه خاص في العنب. لكن هذه الأحاديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام واضحة في 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 الباب، وليس الخمر خاصا بهذا النوع الذي عرف به الخمر عندهم مثل العنب خاصة، فالخمر كل ما غطى العقل من عنب، سواء اتخذ من العنب أو اتخذ من غيره، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم.
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله.
هذا حصل من عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالين، أحدهما لونه أبيض والآخر لونه أسود، وكان يأكل حتى تبين له، يعني ظهر الضوء وتبين هذا أن هذا الأبيض وأن هذا هو الأسود، فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار من سواد الليل. فيكون اللفظ مشترك أو مجملا أو متردد، فيفهم منه خلاف المقصود، وهذا الآن عادي فهم من الآية خلاف المقصود، ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود لون الحبل، الحبل بحيث إذا كان عندك حبل واحد أبيض واحد أسود يظهر من النور ما تميز به بين الحبلين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار من سواد الليل. نعم.
وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط،
أيديكم أيديكم حملوه على اليد إلى الإبط، أن قالوا اليد يشمل هذا، يشمل اليد كلها من أولها إلى آخرها، لكن جاءت النصوص في السنة مبينة. نعم.
وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة لأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ.
لاحظ الآن، يعني هذا سبب آخر سبق ذكر رحمه الله في السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، يعني تكون في ألفاظ في الحديث لكنه لم يعرف دلالتها، مثل التي تقدمت المزابنة، المخابرة، المحاقلة، الملامسة إلى غير ذلك، فيكون ما عرف دلالة تلك الأحاديث. لكن هنا السبب الرابع ينبه عليه، اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث، اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث. يقول فرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، أنها ليست صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كان ما ذهب إليه الصواب أو كان خطأ. ويذكر على ذلك رحمه الله تعالى أمثلة توضح ذلك. نعم.
مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة،
مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، والصواب أنه حجة الصواب أنه حجة، وإسقاط حجية العامة المخصوص يقتضي إبطال كثير من دلالات النصوص، يقتضي إبطال كثير من دلالات النصوص، أو أن
وأن المفهوم ليس بحجة،
المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان: مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. أو أن يرى أن المفهوم ليس بحجة. نعم.
وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه،
يعني أنه ليست العبرة بعموم اللفظ، العبرة ليست بعموم اللفظ، وإنما يقصر العموم الوارد على سببه فيقصره على السبب. والصحيح أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم.
أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب،
أو أن الأمر المجرد أي عن القرينة لا يقتضي الوجوب. نعم.
أو لا يقتضي الفور،
أو لا يقتضي الفور، يعني الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي الفور، يعني الأمر المجرد عن القرينة التي تدل على الفورية لا يقتضي الفور. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، من يقول إن الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور، معنى ذلك أن الحج لو أخره ما شاء أن يؤخره لا شيء عليه، لأن الأمر لا يقتضي الفور عنده، لأن الأمر لا يقتضي الفور. لكن الصحيح أن الأمر يقتضي الفور، الإنسان لا يدري ما يعرض له، بل ينبغي عليه أن يسارع وأن يؤدي هذا الفرض الذي افترضه الله عليه ما دام مستطيعا قادرا، لأنه إن كان صحيحا قد يمرض، وإن كان حيا قد يموت، وإن كان الطريق ميسرا قد يتعسر، لا يدري الإنسان ماذا يعرض له. نعم.
أو أن المعرف باللام لا عموم له.
نعم.
أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه.
يقول: أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، يعني ثمة أحاديث كثيرة فيها النفي، أداة النفي لا، مثل: لا نكاح إلا بولي، فما ذكره رحمه الله تعالى هذا له أثره في الخلاف في فهم هذا الحديث. فمن أهل العلم من قال: لا نكاح إلا بولي، أن النفي هنا نفي الكمال، لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح كامل تام إلا بولي، معنى ذلك لو أنه وجد نكاح بدون ولي يكون النكاح ماذا؟ صحيحا، لا يكون باطلا. والصحيح أن النفي هنا نفي للحقيقة الشرعية، نفي للحقيقة، لا نكاح أي شرعي، نفي للحقيقة الشرعية، لا نكاح شرعي صحيح إلا بولي، وهذا قول جمهور أهل العلم. فانظر كيف يعني أثر ذلك على الفهم، فهم النصوص. من كان يرى أن الأفعال المنفية لا تنفي الذوات ولا تنفي جميع الأحكام، يكون فهمه ذلك أو تقريره ذلك مؤثرا في فهمه للحديث، فيكون الحديث بلغه لكن لا يعتقد، مثل ما تقدم، لا يعتقد أن الحديث دل على ذلك الحكم، لأنه لا يرى أن النفي نفيا للحقيقة الشرعية، وإنما هو نفي للكمال. فانظر كيف يعني مثل هذه الأمور التي هي في الواقع قواعد أصولية مؤثرة في فهم الأحاديث. نعم.
فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات. هل هي من ذلك؟
فإن
شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات. هل هي من ذلك؟
لعلها إن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، وهل هي من ذلك الجنس أم لا؟ نعم.
وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك.
نعم.
السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق،
بما يصلح
أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها.
وقال وهذا نوعان، وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض، أي المعارض للحديث، راجح في الجملة، راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد، يعني يتعين أن الحديث الآخر إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول من غير تعيين واحد منها. وتارة
وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، فإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى أن منهم من يعلق القول.
الإمام أحمد رحمه الله ينقل عنه في هذا الباب: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. فيقول رحمه الله هنا شيخ الإسلام: لكن لا يمكن للعالم أن يبتدي قولا لم يعلم له قائلا، يعني سبقه في ذكر هذا الحكم أو ذلك الاستنباط. لكن لا يمكن للعالم
أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى أن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع.
لحظة يا شيخ، هنا ورقة حقيقة ما نظرت فيها، يقولون في قسم النساء المكيف بارد جدا عليهم، كانوا متأذين منه، يعني من المسؤول عن المسجد؟ ولا هم مهتدين المكان. نعم.
حتى أن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيره. ويقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث.
قال: وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم، بل من أهل العلم من قال عكس ذلك، منهم من حكى قبول شهادة العبد إجماعا، منهم من حكى قبول شهادة العبد إجماعا. نعم.
ويقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في النسائي وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، وهو نص في هذا الباب. نعم.
ويقول آخر: لا أعلم أحد أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، فما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك
أعد هذا عذره.
وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنس أو مما لا يعتقده غيره أو جنس أو جنسه معارضة، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا بما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأحمد
رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الأحاديث يجوز
جميع النسخ هكذا وكمعارضة قوم. جميع النسخ ولا فيها خلاف لمع الإخوان؟ وكمعارضة قوم من البلدين ولا من الكوفيين؟ ها؟ كلها نفس النسخة؟ ها؟
هو يقول وكمعارضة قوم من البلدين.
أي؟
بعض الأحاديث من قياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقل.
البلدين تقدم معنا الكوفة والمدينة.
نعم.
لكن تحتاج يعني يحتاج يعني تحقيق الموضع التأكد. نعم.
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا،
يعني مراده بهذا الكلام مراده رحمه الله تعالى أن المقصود توقير العلماء، توقير العلماء ومعرفة أقدار العلماء والتماس المعاذير للعلماء، لا أننا نأخذ بالقول كما هو عنهم وإن كنا نعلم أنهم قد خالفوا فيه مثلا الحديث الصحيح، وإنما المقصود هنا التماس المعاذير لأهل العلم في عدم قولهم بهذا الحديث. أما نحن فالذي يلزمنا هو أن نعمل بما دل عليه الحديث، لكن هذه أعذار يريدها رحمه الله أن نلتمسها لأهل العلم في تركهم لما تركوا العمل به من الأحاديث. قال لكن نحن
وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم.
يعني هم يعذرون في ذلك لأن لهم الأعذار، لهم تلك الأعذار، لكن من بلغ الحديث واتضح له واستبان لا يكون معذورا. ولهذا الشافعي رحمه الله ينقل عنه أنه يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. من استبانت له سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم.
إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
الأدلة الشرعية حجة الله على عباده بخلاف رأي العالم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تنقل عنه عبارة في هذا الباب جميلة، يقول كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. لماذا؟ لأن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو حجة الله على جميع العباد، كما قال هنا رحمه الله الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. نعم.
أحسن الله إليك. الوقت.
نعم. نتوقف ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.